وقرآنا كما تقول غفر قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا. وعلى المعنى الأول تكون قرأ معنى تلا فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى المتلو، ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا وهو المجموع لأنه مجموع في المصاحف والصدور. وعلى المعنى الثاني معنى جمع يكون بمعنى مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمع الأخبار والأحكام، فإن هذا القرآن جمع علوم الأولين والآخرين كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وكما يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. والقرآن في الشرع يعني في الاصطلاح بعد أن انتهى الشيخ يرحمه الله من تعريف القرآن لغة شرع في تعريفه اصطلاحا معرفة اصطلاح علماء الشريعة علماء الأصول وعلماء الشريعة، فقال القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة النور. فالحق أن هذا التعريف الذي ذكره الشيخ شيخنا العلامة ابن العثيمين قد يكون فيه قصور، فالتعريف الشامل المانع هو أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه المتحدى بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المجموع بين دفتي المصحف المنقول إلينا للتواتر. هذا هو التعريف الأشمل للقرآن. فقولهم كلام الله تعالى وهذا يدل على أنه على أن الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف وأن هذا القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة من غير كيف، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن لأنه مخلوق، ورد على الأشاعرة والماتريدية القائلين لأنه القرآن حكاية عما في نفس الله. فقيل لهم من الذي حكى ما في نفس الله؟ فقالوا تارة جبريل وقالوا تارة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإنه لا أحد يعلم ما في نفس الله إلا الله، كما أخبر المسيح عليه السلام بقوله فيما حكاه الله عنه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إن المخلوق لا يستطيع أن يعلم ما في نفس المخلوق، فكيف يدعي علم أو معرفة ما في نفس الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أمرين، هذه العبارة تدل على أمرين: الأمر الأول أنه نزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث، لأن لفظ المنزل يدل على أنه لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل شيئا فشيئا، وهذا بخلاف الكتب السماوية كلها، بخلاف الكتب السماوية كلها فإنها نزلت جملة واحدة، أما هذا القرآن فقد نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. ولهذا حكم عظيمة، ومن أعظمها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تزكية نفوس الأمة الصحابة وتربيتهم على أخلاق القرآن وتعاليم القرآن وفطنهم عن العادات القبيحة كشرب الدخان والميسر وغير ذلك مما ألفوه واعتادوه. الأمر الثاني في إثبات صفة العلو على خلقه، علو الله على خلقه، وأن الله عز وجل فوق خلقه، فوق عرشه، فوق سماواته، وأنه على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، فهو فوق العرش مستوى عليه كما يليق بكماله وعظمته، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ذلك بأن النزول إنما يكون من العلو إلى السفول، لا يكون النزول إلا من فوق إلى تحت، فهذا فيه إثبات علو الله على خلقه، علو الذات، علو الصفات، علو القهر، وهو القاهر فوق عباده. هذا معنى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. جبريل هو رئيس الملائكة، وهو الذي يسفر برسالات الله إلى أنبيائه. وجبريل عليه السلام هو من مخلوقات الله العظيمة، أو من أعظم مخلوقات الله، له 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب. رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة عند غار حراء حينما أتاه في المرة الأولى بالوحي، وأنزل الله عز وجل عليه أول خمس آيات من سورة العلق: رأسه في السماء ورجليه في الأرض وله 600 جناح قد سدت ما بين المشرق والمغرب. وجبريل عليه السلام هو الموكل بالرسالات كما ذكرنا، وموكل بالعذاب أيضا. إذا أراد الله عذاب قرية أرسل إليها جبريل عليه السلام كما فعل بقوم لوط، حيث أمر جبريل فحمل قرى اللوطية على طرف جناحه ثم علا بها وجعل عاليها سافلها. وجبريل تكره فئتان من الناس: اليهود والشيعة. اليهود يكرهون جبريل لأنه يأتي بالعذاب على حد زعمهم، والشيعة إخوان اليهود يكرهون جبريل لزعمهم أنه بدل الرسالة، أن الله أمره أن يذهب بالرسالة إلى علي فحولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لهذا لا يسلمون في صلاتهم وإنما يكتفون بالضرب على أفخادهم ويقولون: خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. وهم بذلك يكفرون، لأن جبريل الله عز وجل هو الذي وصفه بالأمين، ولا يستطيع جبريل ولا غير جبريل أن يتقول على رب العالمين. فلو تقول على رب العالمين سواء كان جبريل أو غير جبريل فإن الله عز وجل يأخذه باليمين ويقطع منه الوتين كما أخبر الله عز وجل. ثم إن وصف جبريل بالخيانة وهو أمين تكذيب لرب العالمين. الأمر الآخر أن سكوت رب العالمين عن جبريل حينما حول الرسالة إلى محمد كما تزعم الرافضة كما تزعم الشيعة الشنيعة فيه اتهام لله عز وجل بالمواطأة وأنه تواطأ مع جبريل، وفيه اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سلب ما ليس له، وفيه اتهام أيضا وفيه تفضيل علي على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضيل المتبوع على تفضيل التابع على المتبوع، وتفضيل أحد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكل هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وواحدة منها تكفي للحكم على هؤلاء بالكفر، فكيف إذا اجتمعت جميعا؟ وقلنا المبدوء المتعبد بتلاوته، إن هذا القرآن تعبدنا الله بتلاوته، فلا يقبل الله منا عبادة ولا يقبل الله منا صلاة إلا إذا اشتملت على تلاوة آيات مخصوصة، سواء من أم الكتاب الفاتحة أو ما تيسر من الآيات القرآنية وأقلها ثلاث آيات. والدليل على أن القرآن متعبد به قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقولهم أيضا المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. هذا القرآن ترتيبه توقيفي، ترتيبه ليس اجتهاديا من عند الصحابة، وإنما ترتيبه بإذن الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترتيب القرآن في المصحف ليس كترتيبه في النزول، ترتيبه في المصحف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كتاب الوحي يكتبون بين يديه، فكان يقول لهم ضعوا هذه الآية بعد تلك الآية من تلك السورة، فكانوا يكتبون عن علمه ورأيه وأمره. ولهذا هذا الترتيب الذي عليه المصحف اليوم هو الترتيب الأول الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رتبه الصديق أبو بكر لما جمع المصحف، ثم رتبه عثمان ذن نورين حينما جمع المصاحف وأرسلها للأنصار، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وهكذا. المجموع بين دفتي المصحف جمع الصديق هذا القرآن بعد أن كان مبعثرا على الجريد واللخاف، وهي الحجارة الرقاق، والجريد، وعسب النخيل، والأديم، والعظام. فكان الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق برئاسة زيد بن ثابت ومن معه من الصحابة، جمع الجمع الأول بين دفتين في تاريخ الإسلام بسبب اشتداد القتل في القراء في حفظة القرآن، وبإشارة من عمر الفاروق رضي الله عنه. المتحدى بأكثر صورة منه، تحدى الله عز وجل العرب والعجم، تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلم يأتوا بمثله وما استطاعوا إلا ذلك سبيلا، ولم يسلب منهم قدراتهم، وهم أهل البلاغة وأهل البيان وأهل الأشعار وأهل الأسواق الشعرية. فلذلك وظل التحدي قائما إلى يوم الدين، تحداهم من يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم تنزل وتحداهم من يأتوا بأحسن صور فلم يستطيعوا، وتحداهم من يأتوا بأقصر صورة أو بمثله بصورة من مثله فلم يستطيعوا. فسجل عليهم العجز إلى يوم الدين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن قال بأن الله سلب من العرب صفة القدرة على التحدي وصرف إمامهم عن تحدي القرآن فقد أخطأ، فإن التحدي لا يكون ذا معنى ولا يكون قائما إلا إذا ظل المتحدى على حاله من القدرة والتحدي ولم تصرف همته وقدرته على التحدي. وكيف يكون تحديا إذا نزع الله عز وجل منهم القدرة على التحدي؟ ثم أخيرا المنقول إلينا بالتواتر، إن هذا القرآن قد حمله الصحابة جيل عن جيل وأمة عن أمة من أول السند إلى آخره، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا معنى التواتر. فكل حرف في هذا القرآن متواتر، كل كلمة في هذا القرآن متواترة، كل آية في هذا القرآن متواترة، وبالتالي هو في أعلى قمة القوة والسند، وبالتالي لا يتطرق إليه الشك لا من قريب ولا من بعيد. هذا تعريف مفردات أو شرح مفردات هذا التعريف الذي ذكرناه نقلا عن علماء الشريعة رحمهم الله تعالى. وهذا القرآن محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، فكفر الله عز وجل بحفظه لنفسه المقدسة من دون واسطة أحد. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد مضت القرون الكثيرة ولم يستطع، حاول كثيرون أن يحاكوا القرآن من عرب وعجم وغيرهم، حاولوا أن يحاكوا القرآن وأن يأتوا بآيات من مثله فلم يستطيعوا، ولم يستطيعوا أن يزيدوا أو ينقصوا من غير أن يهتك الله فكرهم ويفضح أمرهم. وصفه ربنا جل جلاله أي هذا القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله مهيمن عليها من الكتب السابقة، وكثرة الأوصاف تدل على شرف الموصوف. ونقف هنا وفي حاضرة قادمة نكمل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
أحسن الله عليك يا شيخ.
حياك الله
شيخ. بس عندي سؤال على التعريف قبل ما أترجم إذا سمحت. فذكرت لما ذكرت التعريف أول مرة بس عشان أكمله عندي، كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل المتعبد بتلاوته، والمعجز قلت والمعجز
بلفظه،
المعجز
بلفظه ببيانه
بلفظه، نعم نعم نعم، المتحدى بأقصر سورة فيه، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس، المجموع بين دفتي المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، صحيح شيخ؟
نعم.
بارك الله فيك.
I have a question.
وفيك حياك الله.
That you know, when you said the first time Jibril came to the Prophet صلى الله عليه وسلم, did he come in the real form in the cave of?
طيب في أسئلة ولا خلاص؟
Yeah,
في سؤال واحد شيخ.
أحد الأخوان يسأل، فلحظة يا شيخ يعني نسمع سؤاله ثم نترجم سؤاله إن شاء الله.
What is the question? The question is, when Jibril alayhi salam first came to the cave, did he come in his real form or did he came in the form of a man?
شيخ ياسر الأخ يقول، في لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في أول مرة لما في الغار، في غار حراء، هل نزل بصورته الحقيقية؟ هل رأى جبريل بصورته الحقيقية؟
نعم نعم، رأى مرتين بصورة الحقيقة حقيقية، مرة عند الغار، عند غار حراء، في أول مرة يوحى إليه لما قال له اقرأ، والمرة الثانية ليلة المعراج. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم أي خاف، وارتعدت فرائصه، وذهب إلى زوجته خديجة وهو يقول زملوني زملوني، وقص عليها الخبر ما رأى، فأخذته إلى ابن عمها ورقة في النوفل، فطمأنه وقال له إن هذا هو الناموس، يعني الوحي الذي كان يأتي موسى، ولئن عشت إذ يخرجك قومك، ولئن كنت جذعا يعني شابا إذ يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو مخرجي يوم، فقال ما جاء نبي ما جئت به إلا عودي. فهذا كان يعني أول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر، يعني ثبتت نبوته بالآيات الخمس الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل حينما نزلت عليه سورة المدثر، وهي ثاني ما نزل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. فقال العلماء نبئ بيا بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر، يعني صار نبيا، صار نبيا بسورة العرق لما نزلت عليه أول خمسة سورة العرق، وثبتت رسالته صار رسولا لما نزلت عليه سورة المدثر، لأن النبي من أوحى الله إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أنزل الله إليه وحيا أمر بتبليغه.
نعم شيخ يسلخ. فهذه المرة اللي ضموا فيها لما نزل على صورة الحقيقية وضموا،
نعم 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 نعم. طبعا جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صحيئة رجل، أكثر من مرة يأتي على صورة صحابي اسمه دحية الكلبي.
نعم.
لكن هو رأى في الأفق، مش لما ضمه كان له في الجناح. لما رأى في الأفق رأى مخلوق عجيب، رأسه في السماء ورجليه في الأرض وله 600 جناح قد ضمت الأفق. بعدين لما ضمه تشكل في صورة بشر وضمه إليه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ.
نعم نعم شيخ، نعم جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي.
إن شاء الله الأحد في الأسبوع القادم نفس الموعد.
بس ذكرونا ذكرونا
بإذن الله شيخ، بإذن الله نتصل فيك لك إن شاء الله.
حياكم الله،
جزاكم الله خير.
أنتم تسجلون هذه المحاضرات؟
نعم نسجلها يعني يا شيخ. نعم نسجلها. نعم
أحسن تسجلوها حتى تحفظ يعني مترجمة ويستفيد من المسلمون.
نعم
إن شاء الله إن شاء
الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Today here question, time to questions, answer questions. Okay, translate it.
Okay, you guys come with me in the office room.
Well, you had a question. I wanted to.
What's it?
When he saw him in the horizon, first he came in the actual form, and then he became a human form, and he went.
Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. The Shaykh started by praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying all praises to Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and we seek His aid and His assistance. We seek refuge by Allah from the evil in our own selves, and we seek refuge by Allah from the evil of our actions. Whosoever Allah guides, no one can misguide, and whoever Allah misguides, no one can guide. And then he said we stopped at Allah Shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah statement Al-Qur'an Al-Kareem. And Al-Qur'an Al-Kareem in the Arabic language comes in the meaning of qara'a, from the root qara'a, and it which means recited, tala. And also comes in the meaning of jama'a, which means collected. So you say qara'a qara'an wa qur'anan, like you say ghafara ghafran wa ghufranan. So on the first meaning, it comes as tala qara'a, and when you say from the first root tala, it comes as matlu, which is that which is recited. So from the first meaning of qara'a tala, the Quran means as the recited. And from the other other meaning jama'a comes as bimana jami', which means that which combines, which means combines the rulings and the stories of the al-awwalina wal-akhirin, the earlier ones and the last ones. So it is the one that combines all the rulings, and it's the that which is recited. So that is the word Quran in the Arabic language. And as in the Sharia, as the scholars of Sharia have defined the word Quran, the definition that Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah, he says, the words of Allah, the one that came down upon His Messenger and the seal of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was started by Surah Al-Fatiha and ended by Surah An-Nas. And then the Shaykh Musa, Sheikh Musa Nasr, hafidhahullah, he commented on this and he said that this definition of Quran seems to be incomplete. And the definition he prefers that other scholars defined is the following, that the Quran is kalamullah, the words of Allah, al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, that came down upon his prophet صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي, by the mean of the one trusted with revelation, Jibril, المتعبد بتلاوته,
that which is worshipped by reciting it. Al-mu'jiz bilafdhihi. It is...
Al-mu'jiz bilafdhihi.
It is miraculous in its words. Al-mutahadda bi-aqsari suratin fih. That which is challenged with the shortest surah in it. Al-mabdu' bi-surat al-fatiha. That's that which is started with surat al-fatiha. Al-makhtum bi-surat al-nas. And ended with surat al-nas. Al-majmu' bayna duffatay al-mushaf. That which is combined between the two... That which is combined between the two covers of al-mushaf. Al-manqul ilayna bi-tawatur. The one that was... the one that we received it through tawatur. And that's the last term of the definition, al-manqul ilayna bi-tawatur. That has been carried to us, that reached it through tawatur. So then the Sheikh went on and explained every part of this definition. So the first part, Kalamullah, Allah subhanahu wa ta'ala spoke with it truly without asking how. And in that, it is refuting the statement of Al-Mu'tazila, who said that Al-Quran was the creation of Allah, that Allah created the Quran and did not speak with it or say it. And also a refutation to the statements of Al-Asha'ira, that the Quran is hikaya amma fi nafsillah, is just saying what is in Allah's
ish nafsillah, like shuf li tarjama ta'at Isa surat al-Ma'id. Bsura.
So, which means that حكاية ما في نفس الله, like it's just saying what in is Allah's like secret, like.
I don't know. Subhanallah.
I understand what you're saying. I just want to look at the proper way of translating نفس الله.
شوف لي محسن خان هناك.
So, حكاية عما في نفس الله is just saying what is on Allah's own self. Or,
I can't say thoughts about Allah.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ And if it's said, who is that one? Who is the one that said what is on Allah's own self? How is it? They would say sometimes Jibreel is the one saying what is Allah's self secretly. Or Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the one. And this is of course falsehood, because no human being knows what's in another human being's own self, what he's thinking or what he has in his own self. So how can it be said that somebody, even if it's Jibreel or Muhammad, can know what is on Allah's own self? As Isa alayhi salam said in Surah Al-Ma'idah in the end, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. You know what's in my heart, what's in my secret, what I hide in my secret, and I don't know what's in yours. So no one can know what other person, what other human beings is hiding in his own self. So how can somebody claim that somebody will know what Allah subhanahu wa ta'ala himself is, what is Allah's hiding in his own self. So the Quran is the words of Allah, not created. From him it came, and from it, from him it will go back. Al-Munazzal ala Rasulihi. It came down upon his messenger. It came down upon his messenger. And this is indicates that it came down upon stages. And it did not come down all at once, as was the case in the other previous books. That came down all at once, like the Torah and Injil. The Quran came down in stages. And there are many great wisdoms behind that. The greatest wisdom is that to keep the heart of the Prophet ﷺ firm, and to purify the Sahaba, the companions of the Prophet ﷺ, and to get them away from their evil habits in the Jahiliyyah, from drinking and other evil habits, to get them used to this to Islam. So it came munazzal ala rasulihi, meaning it came down on stages. And the other indication from here is that came down, i.e. it means that Allah subhanahu wa ta'ala is above his creation. And he is above his creation, above his throne, ala al-arsh istawa, rose above his throne, in a way that fits and suits his majesty, and his knowledge is in everywhere. And that is because coming down does not apply except if something is up and then it comes down. So the Quran, since it came down, this is an indication that Allah subhanahu wa ta'ala is above his creation. Above his creation literally, and above his creation in his attributes, and above his creation in his power. بِوَاسِطَةْ أَمِينِ الْوَحِي. By the means of the trusted with the revelation. And the one who is trusted with the revelation is Jibreel alayhi salam, the leader of the angels from the great creation of Allah, has 600 wings. Each one blocks the horizon. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw him on his real form twice. One time in the Ghar of Hira, and the other time when he came with the revelation. In the Ghar Hira, the first time when he came with the Wahi, and he revealed to him the first five ayat of Surah Al-Alaq. And he saw him, his head is up in the sky, and his legs are on the ground. And he is the one who has his job is to come down with the messages, and also come down with the punishment of Allah, as was the case with the people of Lut. When he carried some of the villages of Lut with the tip of his wing and flipped it upside down. And Jibreel, two types of people hate him. The Jews and the Shias. The Jews, they hate him because they say that he comes with the punishment. And the Shias, they hate him because they say that he changed the message. Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to come with the message to Ali, and instead he came down and gave it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And that is why they don't give salam in their salah. After they finish salah, they don't give salam. Instead they tap on their thighs three times and they say, Khan al-Amin, the trusted betrayed. And by that they're saying statement of kufr and disbelief in Allah. Because the one who attributed and who gave this attribute that he is the trusted to Jibreel is Allah. So how can one who Allah gave him this trust betray the message? So this is denying, and this is saying that Allah is lying. And also, no one can betray Allah and say statements about Allah, because Allah subhanahu wa ta'ala says that if Muhammad sallallahu alayhi wa sallam were to change the words of Allah, لَأَخَذْنَا بِنُّ بِالْيَمِينَ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, that we would have took him and we would have cut off his vein. And what about, so no one can change the words of Allah, no one has the power to do that. And also by saying that, You're saying by saying that Jibreel betrayed, and you're saying that also Allah kept quiet on this, and that means that Allah also betrayed, or also Allah subhanahu wa ta'ala, this is accusing Allah of also betraying the message by allowing Jibreel to do that. And also describing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took that he shouldn't have been taken, and making Rasulullah sallallahu alaihi wasallam above Ali radiallahu anhu, and all these are darknesses above darknesses. Making Ali above Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and all these statements are darknesses above darknesses. Each statement of it is a statement of disbelief and kufr. How about if all of this are combined? So, بواسطة أمين الوحي, by the means of the trusted with the revelation, المتعبد بتلاوته, that which is worshipped by reciting it. And that is because no salah is accepted without reciting some of the Quran, either specifically reciting Surah Al-Fatiha or other surahs. And the proof is that Prophet ﷺ said, whoever does not read بفاتحة الكتاب فلا صلاة له, then there is no salah for him. And whoever does not recite by the Fatihat al-Kitab, by the opening of the book, then salatuhu khudaj. Then his salah is khudaj, khudaj, khudaj. And the Prophet ﷺ said, whoever reads...
إيش الحد من قرأ؟
Yeah, whoever reads the Quran, then he will receive from every letter. From every letter he reads, hasana. From every letter he reads, a hasana. I did not say alif, lam, mim is one letter, but alif is letter, lam is letter, mim is letter. Al-mabdu bi surat al-fatiha, that which is started by surat al-fatiha and ended by surat al-nas. And that is because the way the organized was organized in the mushaf, is tawqifi, is by the order, by the permission of Allah and the order of Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordered it in this, organized it in this way, because he used to have those who would write the revelation for him. And whenever an ayah was revealed to him, he would order, write, put this ayah in this surah, put this ayah in that surah, and he would organize it in that way. And he would say, so he would order the people who would write the revelation to organize it and put it in that order. So the order we have in the Mus'haf now, it is that same order that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put it, and then Abu Bakr combined in that way, and then Uthman, which is Al-Fatiha, then Al-Baqarah, then Al-Imran, then Al-Nisa, and then so on in that way. Al-Majmu' bayna duffatay al-Mus'haf, the one that is combined between the two covers of the Mus'haf. And the first one who combined it is Abu Bakr and radiyallahu anhu. Written in many different places. Some written on bones, other written on thin rocks, other written on the leaves of the trees, and so on. He combined it all in one book. After many of the those who memorized the Quran died, and Abu Bakr and Umar radiallahu anhu suggested that, and then he assigned Zayd ibn Thabit to be the leader of combining the Quran. Al-mutahadda bi aqsari suratin fi, that which is challenged with the smallest surah in it. The smallest surah in it is a challenge. And that's because Allah subhanahu wa ta'ala first challenged the Arabs and the non-Arabs and the jinn and the ins, the human beings and the jinn, all of them to come up with something similar to the Quran. And they will never, and they did not, they were not able, and they will never, and they never was able, and they are the people of knowledge in the Arabic language, and the people of poetry, and the people of eloquency, and they were not able to come up with anything like it. Then Allah subhanahu wa ta'ala made the challenge a little bit easier, and he said, come up with 10 surahs, and then come up with one surah. As Allah subhanahu wa ta'ala, and then none was able to do that. As Allah subhanahu wa ta'ala says, قل إن اجتمعت الجن والإنس أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله. If the jinn and the ins combine all together to come up with something similar to it, they will not come up with something similar to it. And whoever said that Allah subhanahu wa ta'ala took away the ability for them to challenge the Quran, then this is false. Because there is no challenge unless the people have the ability and have the ability to go and try and attempt to challenge. So the statement that Allah took away the ability for them to challenge is false, because there is no challenge. If Allah took away from them the ability to challenge Allah, then there is no challenge to begin with. So they had the ability, they were the people of eloquency and speech, and they had all the abilities, and yet they were not able to challenge Allah subhanahu wa ta'ala. منقول إلينا بالتواتر, it was carried and we see carried to us with tawatur. I means group of people after group of people. That is the Quran, all of it was narrated from a group of Sahaba to another group of Sahaba to another group of Sahaba. A generation after a generation, a group of people narrated to a group of people. And this is the highest and the strongest of the chains of narration, that there is no doubt in it. Because it is impossible that all of these groups of people who narrated it from generation to generation, they all combine on a mistake or on a lie. So this is the explanation of this definition of the Quran. And this Quran is protected from changing it. And Allah subhanahu wa ta'ala, He protected it by saying, "Inna nahnu nazzalna al-Quran," we verily really revealed the Quran, and verily we will protect it and can preserve it. And here many centuries have passed by and people have attempted to change it, but Allah subhanahu wa ta'ala exposed their lies and exposed their attempts, and it was all unsuccessful. And Allah subhanahu wa ta'ala have described the Quran with many great descriptions indicating its greatness, indicating the greatness of the Quran. And by that the Shaykh ended, and there was a question by one of the brothers that about Jibreel alayhi salam, when he came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and he hugged him in the cave of Hira the first time, was he on his real form with the 600 wings? And the Sheikh said no, he appeared in the 600 wings in his real form, and then he came in a shape or in a form of a man. And he hugged him in that time, and then when he went to his wife, and then he hugged him in that time, and he revealed to him the first five ayat of Surah Al-Alaq. And then when Rasulullah ﷺ ran to his wife Khadija, he said, cover me, and she took him to her cousin, and he said that this is the same angel that came to Musa alayhi salam, and I will give you victory. And if I was young, only if I were young, I would have gave you victory and I've supported you when your people will kick you out of your town. He said, will they kick me out of my town? He said, yes, no one came with similar to what you came with, except that he was kicked out of their town. So by that the Sheikh stopped here, and we will continue inshallah next Sunday at the same time. I did. طيب جزاكم الله خير, and we'll see you inshallah next Sunday. السلام عليكم ورحمة الله. Only if I were young, I would have gave you victory and I've supported you when your people will kick you out of your town. He said, will they kick me out of my town? He said, yes, no one came with similar to what you came with, except that he was kicked out of their town. So by that the Sheikh stopped here, and we will continue inshallah next Sunday at the same time.
I did. طيب جزاكم الله خير and we'll see you inshallah next Sunday. السلام عليكم ورحمة الله.